بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ساق النووي رحمه الله تعالى تحت هذا الباب جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الخامس، عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فيه بيان الموقف الذي يكون عليه المسلم إذا صدرت من ولي الأمر أمور منكرة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فتعرفون وتنكرون. فالذي هو معروف لا إشكال فيه، لكن المنكر إذا صدر من ولي الأمر، فما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ تلخصت المواقف تجاه ذلك فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور. الأول، أن يكره ذلك المنكر بقلبه فيكون مبغضا له وكارها لوقوعه، وحظه ونصيبه من إنكار هذا المنكر هو الإنكار القلبي، وقد مر معنا في الحديث: وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار القلبي إيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد برئ، أي تحصل براءة الذمة بالكراهة، لأن هذا الذي يستطيعه ويقدر عليه. الموقف الثاني، من أنكر المنكر أي بالطرق الشرعية التي يراعى فيها المصالح ودرء المفاسد، ولا يدخل نفسه والأمة في مخاطر أو منكر أعظم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أنكر فقد سلم. والموقف الثالث، من رضي بهذا المنكر وتابع ولي الأمر عليه فهذا آثم وحقيق بالعقوبة. قال الصحابة: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ أي إذا وجدت المنكرات ودعوا إليها. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا فيه تعظيم قدر الصلاة، وأن ترك الصلاة كفر، ولا سيما إذا جمعنا بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. قال هنا: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والشاهد من الحديث للترجمة أن إنكار المنكر هو السبيل لنجاة الأمة وسلامتها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس، عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه.
الردم في الحديث المراد به السد، والخبث المراد به الفجور والفسوق والمعاصي. وهذا الحديث شاهد للترجمة أن الناس يهلكون بما فيهم الصالحون إذا كثر الخبث. قال وفينا الصالحون، والعبرة في المجتمع بصلاحه واستقامته هو بوجود المصلحين، لا يكفي وجود الصالح، فالمصلح هو الذي يكون به نجاة المجتمع من الهلاك، كما قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل وأهلها صالحون أو فيها صالحون، لأن العبرة بوجود المصلحين، فالمصلحون الذين هم الدعاة إلى الله الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون بهم نجاة العباد. ولهذا لما قالوا أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، أما إذا وجد في المجتمع المصلحون والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فإن المنكرات تقل والخير يكثر وأمر الأمة يصلح. وفي بدء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله لا إله إلا الله مشروعية ذكر الله عند الخوف، وفيه أيضا من الفائدة أن التوحيد يبعث الطمأنينة للقلب، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك من فوائد الحديث خطورة هذه الفتنة العظيمة، فتنة خروج يأجوج ومأجوج، وأنها شر كما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قبيلتان كبيرتان من ذرية آدم عليه السلام تخرجان في آخر الزمان، وخروجهما آية من آيات الساعة وعلامة من علامات دنوها. وعلى كل فالحديث فيه الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح المجتمعات لأن بذلك نجاتها وسلامتها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
هذا الحديث جاء في سياق بيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم إذا كان في الطريق، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أولا من الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، أي نحتاج إليها حاجة شديدة، حيث يلقى أحدنا أخاه أو بعض إخوانه فيقف معهم أو يقفون معه فيتحدثون ويتجاذبون أطراف الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه تعد هذه الكلمة قاعدة جامعة للآداب التي ينبغي أن تراعى في الطريق، وما ذكر في الحديث إنما هو أمثلة تدل على المقصود وترشد إليه، لا أنها تحصر الآداب المطلوبة من المسلم في الطريق بما ذكر. فقوله أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة عظيمة يجب أن تراعى في الطريق، وأيضا يدخل تحت هذه القاعدة جميع الآداب التي تتعلق بقيادة السيارات أو الدراجات أو غيرها من وسائل النقل، أن كل شخص ينبغي أن يكون نصب عينيه هذه القاعدة، أعطوا الطريق حقه. وفي الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك، قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة أمور ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. الأول منها غض البصر، أي من أن ينظر إلى حرام. والثانية كف الأذى، أي منع اليد من أن تمتد إلى حرام. والثالثة رد السلام، أي إذا ألقي السلام فإن الواجب رده، كما قال الله سبحانه وتعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرابعة والخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أن من كان في الطريق لا بد أن يراعي هذا الجانب بأن يعطي الطريق حقه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون ذلك أيضا بالرفق والأسلوب الحسن الذي يحقق المقصود. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن لبس الخاتم من الذهب للرجال أمر محرم وموجب لعذاب النار يوم القيامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جمرة من النار فيجعلها في يده. والنبي عليه الصلاة والسلام نزع هذا الخاتم من يد هذا الرجل وطرحه، وأنكر عليه هذا العمل، ففيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنكر. وأيضا في الحديث ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من تعظيم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعناية بها ومبادرة إلى الاستجابة والامتثال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع، عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
في هذا الحديث أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد ناصحا له ومبينا خطورة الولاية بغير حق وبغير العدل، فنقل له على سبيل النصح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء جمع راع، والحطمة أي العنيف الشديد الذي لا يرفق برعيته. فساق عائذ رضي الله عنه هذا الحديث لعبيد الله تنبيها إلى خطورة الأمر، وأن رعاية أمر الناس والقيام على ولايتهم بالشدة والغلظة وعدم القيام بالعدل أمر خطير على الإنسان، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه شر الرعاء. ولهذا قال له عائذ إياك أن تكون منهم، أي احذر أن تكون ممن هو متصف بهذا الوصف. فقال له عبيد الله اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي لم يعبأ به ولم يبال بكلامه، وأتى بهذه الكلمة إشعارا بأنه لم يعبأ به ولم يبال بكلامه. ونخالة الدقيق هي القشور والشيء الذي لا يستفاد منه. فقال له عائذ رضي الله عنه وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، منبها إلى مكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم وسابقتهم، وأنهم خير القرون، وفي الوقت نفسه أدى ما عليه من النصيحة بالحسنى والدليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث التنبيه إلى أن خير الناس من كان هينا لينا. وكما أن هذا الحديث يتناول الولاية العامة، فإنه كذلك يتناول الولاية الخاصة، مثلا الرجل في بيته إذا كان فظا غليظا شديدا قاسيا على أولاده وعلى أهل بيته، انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، مما يدل على أهمية الرفق واللين والأناة وحسن المعاملة والبعد عن الشدة والقسوة والفظاظة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم بالله سبحانه والذي نفسي بيده، تنبيها على عظم الأمر المقسم عليه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيانا لعظم مكانته وشدة حاجة الناس إليه وخطورة تركه. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فذكر عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر عاقبتين وخيمتين لمن كانوا كذلك. الأولى أنه توشك أن تحل بهم العقوبة من الله سبحانه، والثانية الوعيد برد الدعاء وعدم إجابته، وأن من كان كذلك إذا دعا الله لا يستجيب الله دعوته، لما كان منه من إهمال وتفريط لهذه الشعيرة العظيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني عشر عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب.
في هذين الحديثين فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند السلطان الجائر، وقوله عند سلطان في الحديثين أي بحضرته مناصحا له ومحذرا وناهيا له عن المنكر أو آمرا بالمعروف بالرفق والحسنى والكلمة الطيبة، فهذا أفضل الجهاد. ولا يدخل في هذا الحديث ما يفعله بعض الناس من الإنكار في المجالس لا عند السلطان، مما يكون به إيغار الصدور وتأليب العامة وإثارة الفوضى، وإنما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا أفضل الجهاد. وفيه أهمية الإنكار على السلطان الجائر بما يكون فيه صلاحه وصلاح الرعية، أيضا مع الدعاء له بالهداية والصلاح، فبكل ذلك جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ساق النووي رحمه الله تعالى تحت هذا الباب جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الخامس، عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فيه بيان الموقف الذي يكون عليه المسلم إذا صدرت من ولي الأمر أمور منكرة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فتعرفون وتنكرون، فالذي هو معروف لا إشكال فيه، لكن المنكر إذا صدر من ولي الأمر، فما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ تلخصت المواقف تجاه ذلك فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور. الأول، أن يكره ذلك المنكر بقلبه فيكون مبغضا له وكارها لوقوعه، وحظه ونصيبه من إنكار هذا المنكر هو الإنكار القلبي، وقد مر معنا في الحديث، وذلك أضعف الإيمان، فالإنكار القلبي إيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد برئ، أي تحصل براءة الذمة بالكراهة، لأن هذا الذي يستطيعه ويقدر عليه. الموقف الثاني، من أنكر المنكر أي بالطرق الشرعية التي يراعى فيها المصالح ودرء المفاسد، ولا يدخل نفسه والأمة في مخاطر أو منكر أعظم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أنكر فقد سلم. والموقف الثالث، من رضي بهذا المنكر وتابع ولي الأمر عليه فهذا آثم وحقيق بالعقوبة. قال الصحابة: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ أي إذا وجدت المنكرات ودعوا إليها قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا فيه تعظيم قدر الصلاة، وأن ترك الصلاة كفر، ولا سيما إذا جمعنا بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. قال هنا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، والصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والشاهد من الحديث للترجمة أن إنكار المنكر هو السبيل لنجاة الأمة وسلامتها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه.
الردم في الحديث المراد به السد، والخبث المراد به الفجور والفسوق والمعاصي. وهذا الحديث شاهد للترجمة أن الناس يهلكون بما فيهم الصالحون إذا كثر الخبث. قال وفينا الصالحون، والعبرة في المجتمع بصلاحه واستقامته هو بوجود المصلحين، لا يكفي وجود الصالح، فالمصلح هو الذي يكون به نجاة المجتمع من الهلاك، كما قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل وأهلها صالحون أو فيها صالحون، لأن العبرة بوجود المصلحين، فالمصلحون الذين هم الدعاة إلى الله الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون بهم نجاة العباد. ولهذا لما قالوا أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. أما إذا وجد في المجتمع المصلحون والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فإن المنكرات تقل والخير يكثر وأمر الأمة يصلح. وفي بدء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله لا إله إلا الله مشروعية ذكر الله عند الخوف. وفيه أيضا من الفائدة أن التوحيد يبعث الطمأنينة للقلب، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك من فوائد الحديث خطورة هذه الفتنة العظيمة، فتنة خروج يأجوج ومأجوج، وأنها شر كما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قبيلتان كبيرتان من ذرية آدم عليه السلام تخرجان في آخر الزمان، وخروجهما آية من آيات الساعة وعلامة من علامات دنوها. وعلى كل فالحديث فيه الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح المجتمعات، لأن بذلك نجاتها وسلامتها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه.
هذا الحديث جاء في سياق بيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم إذا كان في الطريق، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أولا من الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، أي نحتاج إليها حاجة شديدة، حيث يلقى أحدنا أخاه أو بعض إخوانه فيقف معهم أو يقفون معه فيتحدثون ويتجاذبون أطراف الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، تعد هذه الكلمة قاعدة جامعة للآداب التي ينبغي أن تراعى في الطريق، وما ذكر في الحديث إنما هو أمثلة تدل على المقصود وترشد إليه، لا أنها تحصر الآداب المطلوبة من المسلم في الطريق بما ذكر. فقوله أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة عظيمة يجب أن تراعى في الطريق، وأيضا يدخل تحت هذه القاعدة جميع الآداب التي تتعلق بقيادة السيارات أو الدراجات أو غيرها من وسائل النقل، أن كل شخص ينبغي أن يكون نصب عينيه هذه القاعدة أعطوا الطريق حقه. وفي الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة أمور ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. الأول منها غض البصر، أي من أن ينظر إلى حرام. والثانية كف الأذى، أي منع اليد من أن تمتد إلى حرام. والثالثة رد السلام، أي إذا ألقي السلام فإن الواجب رده، كما قال الله سبحانه وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرابعة والخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أن من كان في الطريق لا بد أن يراعي هذا الجانب بأن يعطي الطريق حقه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون ذلك أيضا بالرفق والأسلوب الحسن الذي يحقق المقصود.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن لبس الخاتم من الذهب للرجال أمر محرم وموجب لعذاب النار يوم القيامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جمرة من النار فيجعلها في يده. والنبي عليه الصلاة والسلام نزع هذا الخاتم من يد هذا الرجل وطرحه وأنكر عليه هذا العمل، ففيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنكر. وأيضا في الحديث ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من تعظيم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعناية بها ومبادرة إلى الاستجابة والامتثال.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع، عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
في هذا الحديث أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد ناصحا له ومبينا خطورة الولاية بغير حق وبغير العدل، فنقل له على سبيل النصح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، والرعاء جمع راع، والحطمة أي العنيف الشديد الذي لا يرفق برعيته. فساق عائذ رضي الله عنه هذا الحديث لعبيد الله تنبيها إلى خطورة الأمر، وأن رعاية أمر الناس والقيام على ولايتهم بالشدة والغلظة وعدم القيام بالعدل أمر خطير على الإنسان، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه شر الرعاء. ولهذا قال له عائذ إياك أن تكون منهم، أي احذر أن تكون ممن هو متصف بهذا الوصف. فقال له عبيد الله اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي لم يعبأ به ولم يبال بكلامه، وأتى بهذه الكلمة إشعارا بأنه لم يعبأ به ولم يبال بكلامه. ونخالة الدقيق هي القشور والشيء الذي لا يستفاد منه. فقال له عائذ رضي الله عنه وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، منبها إلى مكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم وسابقتهم، وأنهم خير القرون، وفي الوقت نفسه أدى ما عليه من النصيحة بالحسنى والدليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث التنبيه إلى أن خير الناس من كان هينا لينا. وكما أن هذا الحديث يتناول الولاية العامة، فإنه كذلك يتناول الولاية الخاصة، مثلا الرجل في بيته إذا كان فظا غليظا شديدا قاسيا على أولاده وعلى أهل بيته انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، مما يدل على أهمية الرفق واللين والأناة وحسن المعاملة والبعد عن الشدة والقسوة والفظاظة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم بالله سبحانه والذي نفسي بيده، تنبيها على عظم الأمر المقسم عليه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيانا لعظم مكانته وشدة حاجة الناس إليه وخطورة تركه. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فذكر عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر عاقبتين وخيمتين لمن كانوا كذلك. الأولى أنه توشك أن تحل بهم العقوبة من الله سبحانه، والثانية الوعيد برد الدعاء وعدم إجابته، وأن من كان كذلك إذا دعا الله لا يستجيب الله دعوته لما كان منه من إهمال وتفريط لهذه الشعيرة العظيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادي عشر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عشر، عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب.
في هذين الحديثين فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند السلطان الجائر، وقوله عند سلطان في الحديثين أي بحضرته، مناصحا له ومحذرا وناهيا له عن المنكر، أو آمرا بالمعروف بالرفق والحسنى والكلمة الطيبة، فهذا أفضل الجهاد. ولا يدخل في هذا الحديث ما يفعله بعض الناس من الإنكار في المجالس لا عند السلطان، مما يكون به إيغار الصدور وتأليب العامة وإثارة الفوضى، وإنما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا أفضل الجهاد. وفيه أهمية الإنكار على السلطان الجائر بما يكون فيه صلاحه وصلاح الرعية، أيضا مع الدعاء له بالهداية والصلاح، فبكل ذلك جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.